خالص لله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. العاشر، الطولية بين طرفي العلم الإجمالي. الحالة الأخيرة من الحالات التي وقع البحث فيها أن العلم الإجمالي يسقط عن التنجيز أم لا، هي حالة الطولية في أطراف العلم الإجمالي. والمقصود من الطولية أن فعلية التكليف في أحد الطرفين متوقفة على نفي التكليف في الطرف الآخر. ما أخذناها يعني إيه خلاص زين إيه أنا صورت أن أخذناها في البحث السابق. لا، والمناقشة ما ذكرناها. نعم، نكمل هذه النقطة. ذكرنا في البحث السابق كلاما عن المحقق العراقي أعلى الله مقامه، وهو كان يرى أن العلم الإجمالي في الأمور التدريجية يستبطن علما إجماليا آخر ينجز التكليف، وهو العلم الإجمالي الذي يدور بين فعلية التكليف في الطرف الحالي والمنجز، وبين حفظ القدرة على امتثال التكليف في الطرف الآتي أو المتدرج في الوجود. مثاله هذه المرأة التي تعلم إجمالا بأنها إما حائضة في السبعة الأولى من الشهر أو في السبعة الأخيرة من الشهر، فهي واجب عليها أن تحفظ قدرتها بالنسبة إلى الاجتناب عن محرمات الحائض وإمساكها عن الصلاة وما شاكل ذلك في السبعة الثانية، وإما أنه واجب عليها الإمساك وأحكام الحائض في السبعة الأولى. وحفظ القدرة بالنسبة إلى سبعة ثانية تكليف فعلي، وجوب تطبيق أو إمساك عن الصلاة وما شاكل ذلك بالنسبة سبعة الأولى وجوب فعلي. إذن طرفي العلم الإجمالي كلاهما حكم فعلي، ويتنجز المعلوم إجمالا، وهو أنها إما حائض في السبعة الأولى وإما حائض في السبعة الثانية. السيد الشهيد يقول بأنه نحن نناقش هذا الكلام المحقق العراقي بثلاثة نقاط. نقطة الأولى أنه ماكو حاجة إلى تفسير هذا التنجيز العلمي الإجمالي. نحن ذكرنا سابقا أن الركن الأول والركن الثالث محفوظان في المقام، لأن المقصود من الفعلية ليس زمان الحاضر، وإنما المقصود من الفعلية ثبوت الحكم بتمام موضوعه على امتداد الزمان، سواء كان مقام الامتثال فعليا أم استقباليا. وبناء على هذا، ما دام أن هذه المرأة كبعنوان موضوع أحكام الحائض ذات الشرائط الموضوع بتمامها، وهي تمام الموضوع لفعلية أحكام الحائض، لا فرق بين أنها تريد الامتثال في السبعة الأولى وهذا امتثال حالي، أو تريد الامتثال في السبعة الأخيرة وهذا امتثال استقبالي. المهم أن الخطاب الشرعي يتوجه إليها لأنها تمام الموضوع لفعلية أحكام الحائض، فعندها علم إجمالي بأنه لا بد من أن تمسك من محرمات الحائض في إحدى السبعتين، ولذلك يجب عليها الإمساك تنجيزا للعلم الإجمالي. إذن بعد شنو الحاجة إحنا نجي نفسر العلم الإجمالي الساقط عن التنجيز بعلم إجمالي ثاني مستبطن فيه، وهو علم الإجمالي الذي يدور بين الإمساك وبين حفظ القدرة على الإمساك بالنسبة إلى سبعة الآتية؟ ماكو حاجة. هاي نقطة الأولى. نقطة الثانية، نحن نوافقكم في أنه في بحث مقدمات المفوتة يجب حفظ القدرة كما هو المشهور عند الأصوليين والمحققين، ولكن نسأل لماذا يجب حفظ القدرة بالنسبة إلى التكليف الذي يأتي؟ لماذا يجب على هذا المكلف المستطيع أن يقص التذكرة في هذا اليوم حتى لا يفوت أو لا تفوت منه مناسك الحج في وقتها؟ لو أنه لم يقص التذكرة الآن ما يتمكن من الوصول إلى أرض الحجاز. لذلك يجب عليه أن يأتي بهذه المقدمة لأنها مقدمة مفوتة. وجوب حفظ القدرة بالنسبة إلى التكليف الامتثالي ينطلق من فعلية التكليف. يعني سابقا التكليف فعلي لأنه كان فعليا يجب حفظ القدرة عليه، أما إذا ما كان التكليف فعليا لماذا نقول بحفظ القدرة؟ إذا لم يكن هذا المكلف مستطيعا وبعد لا يجب عليه حفظ القدرة، يجب عليه حفظ القدرة لأنه مستطيع، لأن موضوع وجوب الحج تم وصار وجوب الحج فعليا، ولكن يعلم أنه إذا لا يأتي بهذه المقدمة المفوتة سوف يعجز عن الامتثال في وقته، لذلك يجب عليه حفظ القدرة على الامتثال. هنا نفس الشيء نقول، هنا نقول حفظ القدرة حسب كلامكم تقولون حفظ القدرة واجب، إذا لم يكن الإمساك في السبعة الأخيرة واجبا لماذا حفظ القدرة عليه واجب؟ حفظ القدرة على الإمساك واجب فرع وجوب الإمساك، فرع وجوب فعلية أحكام الحائض بالنسبة للمرأة في السبعة الثانية. إذا ما كانت الأحكام الحائض في حقها فعلية لماذا يجب عليها حفظ القدرة بالنسبة لتلك الأحكام؟ إذن هذا يكون نقضا لكلامكم. النقطة الثانية، نقطة الثالثة، أنتم تقولون أنه يجب حفظ القدرة من جانب بالنسبة إلى أحكام الحائض في المستقبل، ومن جانب ثاني يجب عليها امتثال أحكام الحائض في السبعة الأولى، هذا صحيح، ولكن المكلف الذي واجب عليه أن يمسك عن محرمات الحائض ما دام حقيقة زمان الإمساك لم يأته، لماذا يجب عليه حفظ القدرة إذا هو مو الآن مكلف بالامتثال؟ الآن هو ليس مكلفا بأنه يمتثل، يعني كأنما السيد الشهيد يريد هنا يناقش المحقق العراقي في أصل هوية المقدمة المفوتة في المقام. من يقول هنا إذا فرضنا أن المرأة تركت الاجتناب وتركت العلم الإجمالي أنها فوتت على نفسها الأحكام الحائض؟ لا، هي نفرض مثلا في السبعة الأولى ارتكبت أحكام الحائض وخالفت الأحكام، وتأتي سبعة الثانية تمسك عن أحكام الحائض وعن محرمات الحائض، ماكو مانع. يعني شلون أنتم تصورون حفظ القدرة هنا من باب المقدمات المفوتة؟ المكلف إذا كان هنا واقعا مكلف بحفظ القدرة يعني معناته أنه أنت جئت بالعلم الإجمالي سابقا منجزا للطرفين، ثم تأتون وتقولون أنه واجب على المكلف وهي المرأة أنه تحفظ قدرتها على امتثال أحكام الحائض، ولكن حفظ القدرة بالنسبة لامتثال أحكام الحائض مو واجب عليها بالبداية. ليش؟ لأنه ليس من المقدمات المفوتة. إذا عاشت وإذا استمر معها الدم إلى السبعة الأخيرة عند ذلك نقول يجب عليها إمساك، أما إذا فرضنا أنه ما وصلت إلى ذلك الزمان لا يجب. إذن نستكشف من روح كلام المحقق العراقي أنه لا زال العلم الإجمالي لم ينحل، وفي الحقيقة بدل ما يتعب المحقق العراقي ويأتي بطريق كالأكل من القفا يقول بحفظ القدرة، من البداية يقول أن العلم الإجمالي لم يسقط عن التنجيز وانتهى الكلام. لماذا أنه عليكم السلام، لماذا هل قد المحقق العراقي يصرح على أن التكليف غير منجز، ومن جهة ثانية من باب المقدمة المفوتة يجب حفظ القدرة؟ لا، هذا ليس ضروريا. لماذا؟ لأنه في الواقع إذا كان التكليف ليس منجز بالنسبة إلى الإمساك بالسبعة الثانية أصلا ماكو حاجة لحفظ القدرة. حفظ القدرة مبني على أن يكون من المقدمات المفوتة، ومقدمات المفوتة مبنية على أن يكون التكليف فعليا. إذن لا، ما عندنا دليل على أنه يحفظ القدرة على الامتثال مع كون الامتثال متأخر زمانا وهي الآن عاجزة عن الامتثال. هي شقد ما عندها من القدرات، هل أنها واقعا قادرة على الامتثال في السبعة الثانية؟ لا، لأن الزمان ليس بيدها، وهي قاصرة من الوصول إلى الزمان المستقبل، هي كنت تنتظر إلى أن يأتي زمان الامتثال أي زمان السبعة الأخيرة. ولذلك الأفضل بدل ما تتعبون نفسكم تقولون حفظ القدرة ومن باب المقدمة المفوتة وما شاكل ذلك، من البداية يقولوا أن العلم الإجمالي لا زال منجز، وهي تعلم أنها مخاطبة بأحكام الحائض بين زمانين، أحدهما السبعة الأولى والآخر السبعة الثانية. نطبق هذا
فعالية التكليف مقصود فعالية الوجود؟
إيه نعم إيه نعم، يعني فعالية أحكام الحائض أنه يحرم عليها المكث في المسجد أو الدخول في المسجد أو مس كتابة القرآن وما شاكل ذلك. إلا لا لا، مقصودنا من فعالية الوجود يعني فعالية الحكم، ولكن الواجب والامتثال الآن بالنسبة إلى سبعة الأولى مقدورة، بالنسبة إلى سبعة الثانية لأنها مقيدة بزمان متأخر غير مقدور، ولكن التكليف فعلي يعني الحكم. الخطاب الشرعي ليش؟ لأن الخطاب الشرعي توجه إليها وهي موضوع التكليف. موضوع التكليف ماذا كان كما شرحنا في البحث السابق؟ هو المكلف الجامع لشرائع التكليف، وهذه المرأة الآن جامعة لشرائع التكليف كلها. قولا لأن التكليف هو الوجوب، فعلية التكليف يعني فعلية الوجوب، بس احنا نعبر عنه بالتكليف ليش؟ لأنه أحكام الحائض بين واجبات وقد يكون بين محرمات، لذلك نعبر بالتكليف يعني الحكم الإلزامي أعم من الوجوب والحرمة. ونلاحظ على هذا أولا أن التنجيز ليس بحاجة إلى إبراز هذا العلم الإجمالي، لما عرفت من تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات، يعني إحنا ما نحتاج إلى صياغة العلم الإجمالي الثاني وهو بين حفظ القدرة وبين امتثال أحكام الحائض في سبعة الأولى. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية أن وجوب حفظ القدرة إنما هو بحكم العقل كما تقدم مفصلا في مباحث المقدمة المفوتة، وحكم العقل بوجوب حفظ القدرة لامتثال تكليف ناشئ أو فرع لتنجز ذلك التكليف، لأن العقل لا ينطلق إلى حفظ القدرة إلا بعد ثبوت تنجيز التكليف، فلا بد في المرتبة السابقة على وجوب حفظ القدرة من وجود منجز للتكليف الآخر ولا منجز له، أي للتكليف الآخر مقصودنا ماذا؟ يعني سبعة الثانية. كذلك يعني كذلك يعني كالتكليف الأول لا منجز له إلا العلم الإجمالي في التدريجات، يعني هذا حسب الفرض، احنا ما عندنا دليل خاص، ما عندنا إلا العلم الإجمالي بأنه إحدى السبعتين هي العادة الشهرية. وثالثا أن المنجز إذا كان هو العلم الإجمالي بالجامع بين التكليف الفعلي ووجوب حفظ القدرة، يعني هذا الذي صوره المحقق العراقي لامتثال التكليف المتأخر، فهو لا يفرض سوى عدم تفويت القدرة، يعني غاية ما هناك هذا العلم الإجمالي شيء يثبت؟ يثبت أنه لا يجوز عليك أنه تفوت القدرة من الامتثال، وأما تفويت ما يكلف به في ظرفه المتأخر، يعني شنو؟ يعني أحكام الحائض في السبعة الأخيرة بعد الحفظ القدرة، فلا يمكن المنع عنه بذلك العلم الإجمالي. يعني نقول أنه لا يجوز لك أن تفوت، يعني السيد الشهيد قاعد يستشكل في أصل روح المقدمة المفوتة هنا، يقول أنت شلون تقولون بحفظ القدرة؟ حفظ القدرة لو فرضنا أنه واجب لامتثال التكليف، بس هذا ما يلازم أنه أنت لا يجوز لك تفويت أحكام الحائض في السبعة الأخيرة، لأنه أنت بعدك مو مكلف في مقابل امتثال بأحكام السبعة الأخيرة. ليش؟ لأنه مفروض يأتي زمانه، في زمانه نقول أنه لا يجب ولا يجوز لك تفويت هذه الأحكام، أما الآن تقول أنه لا يجوز لك تفويت الأحكام، والحال أنك تعلم بأنه في زمان الامتثال بعد لم يأته، يعني كأنما السيد الشهيد يريد يوصل هذه الرسالة إلى المحقق العراقي أنه أنت لا زال في عمق نظريتك العلم الإجمالي منجز، لذلك تحاول أن ترجع إلى التنجيز ولكن بصياغة حفظ القدرة، فأنت احذف هذا المشوار الطويل، تقول من البداية أن العلم الإجمالي باقي على تنجيزه، وإنما يتعين تنجز المنع عنه، أي تنجز المنع عن تفويت التكليف في ظرفه المتأخر، بنفس العلم الإجمالي في التدريجيات. يعني نرجع إلى نفس العلم الإجمالي، ليش نأتي بعلم إجمالي آخر مسمى بحفظ القدرة وهو إن كان منجزا لذلك، أي لذلك التكليف في ظرف متأخر ثبت تنجيزه لكلا طرفين، طبعا ماكو حاجة إلى هذا التطويل. الحالة العاشرة الطولية بين طرفي العلم الإجمالي. مقصودنا من الطولية أن أحد يعني فعلية أحد الطرفين مبنية على نفي التكليف في الطرف الآخر، وقد ذكر مثال له في باب الحج. من شرائط العامة لفعلية التكليف في الحج الاستطاعة، وأيضا من خصائص الاستطاعة أن الحاج لا يكون مديونا، لأن المديون لا يعد مستطيع. والدين على قسمين، مرة المكلف مديون ولا يطالبه الدائن بشيء، هنا المشهور يقولون أن هذا مستطيع، صح عنده دين، وفي قبال الدين عنده 1000 درهم أو 1000 دينار مبلغ من المال نقدا، ولكن الدائن لم يطلب منه الدين، يقولون مستطيع. قسم الثاني أنه الدائن يطلب منه الدين وهو عند الآن مبلغ، إن صرفه في الدين فبعد الحج غير مستطيع، بعد ما يتمكن من الحج، إن لم يصرفه فيتمكن من الحج. هنا أيضا الكل لعله مو المشهور نقول الإجماع قائم على أنه يسقط عنه الحج ويجب عليه أداء الدين، دين واجب وأهم من الحج. ليش؟ لأن الاستطاعة مو ليس شرطا لوجوب الحج من حيث الواجب، الاستطاعة شرط لوجوب الحج من حيث الوجوب، لذلك تحصيل الاستطاعة ليس واجبا. ما دام تحصيل الاستطاعة مو واجب، هذا طلب منه الدائن المبلغ يدفع الدين، إذن البقاء أو حفظ القدرة بتعبير آخر أو تحصيل الاستطاعة مو واجب، فزالت عنه الاستطاعة. هذا كله واضح. أما إذا كان هناك للمكلف علم إجمالي والشك في أنه هل ذمته مديونة بزيد أم لا، إن كانت ذمته مديونة بزيد، والفرض أن زيدا طالب للدين مو أن الزيد ليس طالبا، هو عند علم إجمالي بأنه إما ذمته مشغولة بزيد والزيد طالب منه الدين فيسقط عنه الحج، وإما ذمته ليست مشغولة والحج واجب عليه. إذن النسبة بين فعلية وجوب الحج وبين فعلية وجوب الدين نسبة الطولية، يعني إذا لم يكن الدين واجبا عليه فهو مستطيع وواجب عليه الحج، إن كان الدين واجبا عليه فهو ليس مستطيع ولا يجب عليه الحاج. إذن في أحد الطرفين إذا ثبت الحكم الشرعي على مستوى الفعلية نفى الطرف الآخر، هذا يعبر عنه بالطولية. هل أن العلم الإجمالي في المقام منجز أم لا؟ إحنا إذا قلنا منجز معناته شنو؟ معناته أنه هم يجب عليه الحاج وهم يجب عليه دفع الدين. خب المشهور والمعروف بين الأصولين أنه لا مواجب عليه أحد الأمرين، واجب كلا الأمرين، واجب عليه واحد من الأمرين، والعلم الإجمالي يسقط عن التنجيز
بالطولية.
إيه بالطولية، بسبب الطولية. زين شنو السبب والسر أن العلم الإجمالي يسقط؟ قبل ما نبين الوجه، السيد الشهيد جعل القضية أو المسألة في صورتين. الصورة الأولى نحن نقول أن وجوب الحج مشروط بالاستطاعة، وأحد قيود الاستطاعة عدم إحراز الدين ولو ظاهرا. الاستطاعة تتركب من أجزاء، أحد أجزاء الاستطاعة مثلا مؤونة السفر، مؤونة الحج، مؤونة المركب، كذا كذا، عدة عناصر موجودة تشكل عنصر الاستطاعة. أحد العناصر أو أحد أجزاء الاستطاعة إحراز عدم الدين. إذن موضوع الحاج مركب من جزء وهو عدم إحراز الدين ظاهرا. الصورة الثانية نقول لا، المقصود من الاستطاعة الشرعية التي هي سبب لفعلية وجوب الحج عدم وجود الدين واقعا مو ظاهرا وإحراز. ليس الكلام في الإحراز والظهور، الكلام في الواقع. إذا واقعا لم يكن عليه دين، طبعا هنا خلوا في بالكم هذه الصورة، مقصودنا من الدين الدين المطالب مو مطلق الدين، إذا الحال الذي يطلبه الدائن. إذا لم يكن عليه دين واقعا يكون مستطيعا، أما إذا كان عليه دين واقعا أصلا ليس بمستطيع. نتكلم في هاتين الصورتين. أما بالنسبة إلى الصورة الأولى، لماذا يسقط العلم الإجمالي عن التنجيز؟ نقول واضح، لانهدام الركن الثالث وهو تعارض الأصول. أنت تشك في أن عليك دين أم لا، تحرز بالبراءة عدم الدين، فتحقق جزء موضوع الاستطاعة، والجزء الآخر مفروض أنه محرز، إذن أنت مستطيع ويجب عليك الحاج. خب ليش نقول هنا أن العلم الإجمالي ليس منجزا؟ لأنه أنت مو واجب عليك دفع الدين. عدم وجوب دفع الدين دليل على عدم تنجيز العلم الإجمالي. هاي الصورة الأولى واضحة جدا. نأتي إلى الصورة الثانية، أنه كان جزء الاستطاعة عدم وجود الدين واقعا، مو عدم إحراز الدين ظاهرا. هنا كذلك نفس الشيء، يختل الركن الثالث. لماذا؟ لأنه أنت إذا أجريت الأصل العملي في الدين المشكوك تحرز تعبدا عدم الدين، لأنه عدم الدين واقعا تارة يحرز وجدانا، تارة يحرز تعبدا، لأن الأصول الشرعية هذه معناها أنها تجعل الموضوع المشكوك بمنزلة العدم تعبدا. إذن عندما تجري البراءة عن وجوب الدين، يعني كأنما أنت لا دين عليك، وبذلك يثبت عندك وجوب الحج لأنك مستطيع. بناء على هذا البيان، هل يوجد هناك فرق بين المقامين وبين الصورتين أم لا؟ هذا نخلي على المقطع الثاني من البحث. هنا قد يشكل، أين يشكل؟ في الصورة الثانية، أنه نحن في الصورة الثانية أنتم تقولون جزء موضوع الاستطاعة عدم الدين واقعي، بعد ذلك تجرون الأصل المؤمن تحرزون عدم الدين ظاهري وتعبدي، وهذا لا يشكل حقيقة الموضوع. لماذا؟ لأنه نحن ذكرنا سابقا أن العلم الإجمالي فيها مسلكان، مسلك الاقتضاء وهو المشهور، ومسلك العلية. بناء على مسلك الاقتضاء كلامكم صحيح. لماذا؟ لأنه علم الإجمالي ليس علة تامة للتنجيز، العلم الإجمالي مقتضي مع عدم المانع، والمانع هو أصل المؤمن الذي يحرز لنا عدم الدين ثم يثبت وجوب الحج. أما إذا قلنا بمسلك العلية وهو رأي المحقق العراقي رحمة الله عليه أن العلم الإجمالي علة، وما دام أنه علة إذن العلم الإجمالي في حد ذاته يقتضي التنجيز، يعني علة تامة بعد لا نلاحظ فيه الموانع. خب هنا إذا عند علم إجمالي وهذا العلم الإجمالي علة، يعني معناته أنه نحن لازال لم نحرز الواقع، إذن كيف نجري الأصل المؤمن في الدين وثم نقول بوجوب الحاج؟ سيد الشهيد يقول في الجواب، صحيح هذا الإشكال فنيا يرد علينا، ولكن إلى جواب. جوابه ماذا؟ جوابه أن المحقق العراقي نفسه أيضا يلتزم بهذا المعنى، أن العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز لولا الأصل المؤمن. وإحنا هنا ما جايبين أصل المؤمن من مكان غير شرعي، أصل المؤمن أخذناه من الروايات. ما دام أن أصل المؤمن يجري ويحرز لنا عدم وجوب التعبد، عفوا عدم وجود الدين تعبدا، هذا صار بمنزلة عدم وجود الدين واقعا. إذا احنا أسقطنا الأصل العملي عن هذا الاعتبار، شنو قيمة الأصل العملي؟ أصل العملي عندما يأتي ويكون مؤمنا، يعني يأتي ويقول أن ما حكم به العاقل بعد أنت لست ملزما به. مقتضى رأي المحقق العراقي أن العلم الإجمالي علة لتنجيز المعلوم الإجمالي، ولكن جاء الشارع وقال أنت مرخص في هذا المعلوم الإجمالي. إذن الشارع عندما حكم بمقتضى الأصل المؤمن أنه لا يوجد عليك دين تعبدا، يعني صار بمنزلة أنه لا يوجد عليك دين واقعا. وبناء على هذا لا شك ولا ريب أن الأصل الركن الثالث مختل، وتعارض الأصول ما موجود في المقام، والأصل المؤمن يجري في طرف الآخر الذي طولي بالنسبة إليه الطرف الأول، فيثبت الطرف الأول ويجب على المكلف اتيان الحاج. بعبارة أخرى وأوضح، نحن عندما نجري الأصل المؤمن في وجوب الدين ونقول أنا الشاك مع قطع النظر عن الحج، أنا ما أدري علي دين أم ليس علي دين، أجري البراءة عن الدين، في الواقع ألبس العلم الإجمالي لباس العلم التفصيلي، يعني في الحقيقة يتبدل علمي الإجمالي إلى شك بدوي وأجريت فيه الأصل المؤمن وهو الدين، وإلى علم تفصيلي وهو الاستطاعة التي موضوع لوجوب الحج، إذن يجب علي الحج بدون أي تردد وشك. من هذا المنطلق يتجلى الفرق الأول بين الصورتين. بناء على الصورة الأولى الذي قلنا أن الدين أخذ عدمه ظاهرا في الاستطاعة عندما أجري أصل المؤمن، هنا الإحراز بحسب الأصل المؤمن إحراز يكون واقعي، لأنه عدم الدين أخذ على مستوى الحكم الظاهري، مفاد الأصل أيضا حكم ظاهري، إذن تحقق الموضوع حقيقة لوجوب الحج، إذن تحقق العلم التفصيلي بالوجوب. أما بناء على الصورة الثانية، هنا العلم الإجمالي لا زال موجود. لماذا؟ لأنه أنت تعلم إجمالا إما عليك الحج واجب وإما عليك الدين واجب، وعندما تجري الأصل المؤمن وهو أصل المؤمن الذي يحرز لك عدم الدين تعبدا ولكن لا ينافي وجود الدين واقعا، لأن هذا حكم ظاهري قد يصادف الواقع وقد لا يصادف الواقع، لذلك هناك لا ينحل العلم الإجمالي، ولكن أنت عندك حجة ظاهرية مؤمنة عن الدين، ومن جانب ثاني أنت مكلف بوجوب الحاج لأن الاستطاعة تحققت عندك، ارتفع المانع، لا يوجد مانعون. نعم، على رأي المحقق العراقي مشكل. المحقق العراقي الذي يرى أن العلم الإجمالي علة للتنجيز وليس مقتضيا، مشكل عنده أن يقول بانحلال العلم الإجمالي هنا. الذي يقول بمسلك الاقتضاء يقدر يقول أنه ينحل العلم الإجمالي على كلا القولين، على كلا الفرضين وعلى كلتا الصورتين، ماكو مانع، لأنه إحراز عدم الدين تعبدان بمنزلة عدم بمنزلة إحراز عدم الدين واقعا. أما المحقق العراقي الذي يرى أن العلم الإجمالي علة للتنجيز، الأصل المؤمن فقط حجة ظاهرية، ولكن يبقى العلم الإجمالي لا زال علة للتنجيز. نطبق البحث إذا أكو مجال. عملان يقدر المحقق العراقي يقول أنه يجب عليك الحج ولا يجب عليك الدين، ولكن أنه من ناحية الجوهرية والحقيقة العلم الإجمالي لم ينحل العلم التفصيلي، وبالتالي إذن قد يكون هناك آثار ولوازم تترتب على العلم الإجمالي تترتب، وفي نفس الوقت نقول أنه يجب عليه الحج. أما بناء على مسلك الاقتضاء، الانحلال انحلال حقيقي، يعني تبدل انتهى بعد العلم الإجمالي، انعدم إلى وتبدل إلى العلم التفصيلي.
النتيجة اللي وصلنا للمحقق العراقي ما
لا ليش لا، بس احنا نقول مقتضى مسلكه أنه لا ندعي الانحلال، وإنما كأنما انحلال حكمي يصير
فقط،
أي مو انحلال حقيقي، هذا الفرق راح يصير. بناء على مسلك المحقق العراقي كأنما هناك انحلال حكمي.
يتحقق الركن الأول زين والحكم تفرع على الموضوع، وموضوع الحج مو متحقق.
خب لا ليش، احنا اول مره نحققه، احنا عندما اجرينا اصل المؤمن عن وجوب الدين معناته ان هذا المكلف من ناحيه الاستطاعه الماليه وباقي الامور ومفردات الاستطاعه وجدانا محرزه، فقد كان عنده مانع ان هذا المبلغ يدفعه للدائن ام لا. احنا اجرينا الاصل المؤمن عن وجوب الدين معناته انه مو واجب عليه ان يدفع هذا المال الى الدائن، اذا معناته شنو؟ معناته انه هو الان عنده مبلغ للحج، ف فتم الموضوع
متأخر عن
لا ماكو مانع. بالبداية علم الإجمالي كان مرددا ومتعلقا إما بوجوب الحاج وإما بوجوب الدين صح هذا في البداية بس بعد لم نرتب لأنه مردد بين أنه مستطيع أو ليس مستطيع
بس غير ممكن يتعلق الوجوب بالحج
لا أخو ماكو مانع بس ولكن على مستوى العلم الإجمالي مو على مستوى العلم التفصيلي. أما عندما أجرينا الأصل المؤمن عن ال... عن, ال... عن وجوب الدين معناته شنو؟ معناته أنه أحرزنا الاستطاعة في هذا المكلف فصار عندنا علم تفصيلي بوجوب الحج ما فيها مانع. الحالة العاشرة الطولية بين طرفي العلم الإجمالي قد يكون الطرفان للعلم الإجمالي طوليين بأن كان أحد التكليفين مترتبا على عدم الآخر من قبيل أن نفرض أن وجوب الحج مترتب على عدم وجوب وفاء الدين وعلم إجمالا بأحد الأمرين وهذا له صورتان. الأولى أن يكون وجوب الحج مترتبا على مطلق التأمين عن وجوب وفاء الدين ولو كان التأمين بالأصل عملي يعني المهم أنه أنت تحرز عدم وجوب وفاء الدين أو عدم الدين بتعبير آخر ولو بالأصل. الثانية أن يكون وجوب الحج مترتبا على عدم وجوب وفاء الدين واقعا. أما الصورة الأولى فليس العلم الإجمالي منجزا فيها بلا ريب لانهدام الركن الثالث لأن الأصل المؤمن عن وجوب وفاء الدين يجري ولا يعارضه الأصل المؤمن عن وجوب الحج لأن وجوب الحج يصبح معلوما تفصيلا بمجرد إجراء البراء عن وجوب الوفاء فلا موضوع للأصل فيه. فإن قيل هذا هو إشكال العلية بعد الوقت انتهى. الصورة الثانية أن يكون وجوب الحج مترتبا على عدم وجوب وفاء الدين هذا يشير إلى شنو؟ إلى فتوى سلسيستاني. سلسيستاني هكذا الآن يرى الذي عليه الدين ليس مستطيع حتى لو هو قادر على أداء الدين وإذا راح ورجع ليكون مع ذلك يقول السيد ما دام أنه المال الموجود عنده مال أخذه من الدين حتى لو قادر على الأداء الحج واجب عليه لو راح ما يحسب عليه حج الصرورة. ليش؟ لأن هذا ليس ماله وليس مستطيع حقيقة. لا المشهور يقولون ماكو مانع حجه صحيح.
عندي مسألة زين يقول الفرض من بين مو دين شرعي المسألة ولكن نرد بالجزمة يعني دفع الضرر نرد المال مجهول المال في السنة.
خب إذا قلنا أن معاملة البنك نعم ليست معاملة شرعية إذن ليس قرضا وإنما سوء مجهول المال